بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله: فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في بيان فرضية الجهاد، وأن الله عز وجل كتبه على المسلمين، وهذه الفرضية إنما كانت بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأما لما كانوا في مكة وكانت حالهم في ضعف وعدم تمكن، لم يفرض عليهم الجهاد إذ ذاك، وإنما فرض عليهم الجهاد بالقلب والجهاد باللسان، أما جهاد السيف إنما فرض في المدينة: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، هذا في مكة، المجاهدة بالقرآن والمجاهدة بالحجة والبيان والتعليم والدعوة وإقامة الحجة على الناس، هذا كان في مكة، وفرضية الجهاد إنما كانت في المدينة بعد أن حصل للمسلمين دولة وحصلت لهم قوة. وهذا أخذ منه أهل العلم أن فرضية الجهاد جاءت على مراحل، جاءت على مراحل، لما كان المسلمون في بداية الإسلام وفي أوله، وعدم وجود دولة وعدم وجود قوة، لم يفرض عليهم الجهاد إذ ذاك الذي هو جهاد السيف، ولما صار لهم شوكة وقوة ودولة حينئذ جاءت فرضية الجهاد. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لبيان ذلك بين يدي ذكره لغزوات وبعوث وسرايا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار، وكانوا قد بايعوه على النصرة والمؤازرة والمعاضدة، لا تأخذهم في الله تبارك وتعالى لومة لائم، قال: وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، أي أصبحت العرب كلها معادية لمن بالمدينة، لأهل الإسلام، لهذه الدولة المسلمة الناشئة في مدينة في هذه المدينة، مدينة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وتعرضوا لهم من كل جانب، تعرضوا لهم من كل جانب، أي بدأت تبرز العداوات من هنا وهناك، وأشد الناس ضراوة وعداوة للمسلمين كفار قريش الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله، لا لشيء إلا لأنهم أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وقتلوا منهم من قتلوا وآذوا منهم من آذوا وتعرضوا لأموالهم، فهاجر المسلمون إلى المدينة وصار لهم فيها دولة، ففرض الله سبحانه وتعالى عليهم الجهاد حينئذ. قال: وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية. قد كان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أن سورة الحج وإن كانت مكية إلا أن فيها آيات مدنية، لأن فيها آيات مدنية ليست مكية، ومن بين الآيات هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير. وقال رحمه الله: وقد قالت طائفة إن هذا الإذن بمكة والسورة مكية، قال: وهذا غلط من وجوه، يعني أن يقال إن هذا الإذن إنما كان بمكة وليس في المدينة، قال: هذا غلط من وجوه. وساق رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد 6 وجوه بين فيها غلط قول من قال إن الإذن في هذه الآية إنما هو بمكة لكون السورة مكية. ثم قال رحمه الله: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، دون من لم يقاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في ذكر مراحل الجهاد، في ذكر مراحل الجهاد، وفصل ذلك تفصيلا نافعا مفيدا للغاية في كتابه زاد المعاد، ويمكن لطالب العلم أن يراجع ذلك فيه. قال ابن كثير رحمه الله: ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد كما قال الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرض، فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم. وقوله وهو كره لكم أي بحسب طبع الإنسان، لأن الإنسان يكره الموت ويكره أن يتعرض جسمه وبدنه للأذى والإصابة، وإذا دخل الجهاد فهو عرضة لهذا وهذا، فبحسب طبع الإنسان يكره الموت ويكره أن يتعرض بدنه للإصابة والأذى. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه المغازي التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله ويسوق شيئا من تفاصيلها وأخبارها، هي كما قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى مآثر الآباء ومآثر الأجداد ومآثر السلف الأولين من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحسان، ممن كتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم عز الإسلام ورفعة المسلمين وعلو كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وانتشار دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فحصل على أيديهم من النصرة والإعزاز لدين الله والإعلاء لكلمة الله، وضحوا في سبيل ذلك بمهجهم وأنفسهم ودمائهم، وجعلوها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل إعزاز دينه سبحانه وتعالى. ولهذا مطالعة هذه الغزوات وفهمها وأيضا فهم موضوعات الجهاد فهما صحيحا بعيدا عن غلو من غلا وجفاء من جفا، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأن تنزل آيات الجهاد منازلها، لأن من الأخطاء الفادحة أن تنزل بعض آيات الجهاد في بعض الأزمنة في غير موضعها. قد مر معنا أن الجهاد مر بمراحل، ومرحلة الضعف وبداية الإسلام لم يفرض عليهم الجهاد لأنهم لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه ولا دولة لهم للقيام به، فلم يفرض عليهم وإنما فرض في المدينة. ولهذا قال أهل العلم أخذا من هذه المراحل للجهاد أن الواجب النظر في أحوال المسلمين في كل زمان، وينظر في حالهم ومقدرتهم ومكنتهم، وفي ضوء ذلك ينظر في باب الجهاد. بينما بعض الناس يدخل في هذا الباب بدون أي ضابط شرعي وبدون فهم لشروط الجهاد وضوابطه وقيوده، فيقع على يديه أمور هي من الإفساد وهو يظنها جهادا في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر من الخطورة جدا بمكان. فباب الجهاد باب خطير للغاية، وليس الكلام فيه لأحد الناس وأفرادهم، وإنما الكلام فيه والأمر فيه للأئمة الأكابر ولأهل العلم، وأن تكون المقاتلة من وراء السلطان وتحت لوائه، وأن يكون ذلك بالرجوع إلى الأئمة الأكابر والعلماء الراسخين، وفي ضوء كلامهم وبيانهم يكون ذلك الأمر. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد منات بن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه.
عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل وذكر فيه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة واستقراره فيها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغزوة تسمى غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، والأبواء وودان مكانان متقاربان ليس بينهما مسافة، ولهذا يقال لها غزوة الأبواء ويقال لها غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة، من سنة 2 من الهجرة. فهذه أول غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام، وكانت في أول السنة 2 من الهجرة وبداية السنة في شهر صفر. قال: خرج بنفسه. خرج بنفسه أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في هذه الغزوة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. والمغازي الآتي ذكرها عن في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم أفردوا فيها مصنفات خاصة في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما قد شارك فيه صلوات الله وسلامه عليه بنفسه. وأول غزوة شارك فيها عليه الصلاة والسلام بنفسه هي هذه الغزوة، غزوة الأبواء، غزوة الأبواء. وبعض الغزوات يبعث عليه الصلاة والسلام بعوثا، يبعث بعوثا. ولهذا بعض أهل العلم يفرق بين ما شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فيسمونه غزوة، ما شارك فيه صلى الله عليه وسلم بنفسه فيسمونه غزوة، وأما إذا لم يشارك وإنما أرسل جماعة من الصحابة وأمر عليهم أميرا يسمون ذلك بعثا. ولهذا سيأتي معنا بعث حمزة وبعث عبيدة بن الحارث. وإذا كان هذا البعث خرج ليلا خفية يسمى سرية، يسمى سرية، والسرية هي التي تخرج في الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شارك في غزوات كثيرة، أولها هذه الغزوة، غزوة الأبواء، وبعث بعوثا وأرسل سرايا صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي ذكرها عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: خرج بنفسه حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري، مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري، أي أنه لم يحصل قتال، لم يحصل قتال، وإنما حصل موادعة بينه وبين سيد هؤلاء مجدي بن عمرو الضمري، وفي بعض المصادر يقال مخشي بن عمرو الضمري. فلم يحصل فيه قتال في هذه الغزوة، وإنما وادع النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة مع سيدهم مجدي بن عمرو الضمري. قال: ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، ولم يلق حربا، أي أن هذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، وإنما تم فيها موادعة بينه وبين بني ضمرة مع سيدهم مجدي بن عمرو. قال: وكان استخلف عليهم سعد ابن عبادة رضي الله عنه، يعني استخلف على أهل المدينة لما خرج منها صلوات الله وسلامه عليه سعد ابن عبادة. نعم.
قال: ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر، فالتقى بأبي جهل بن هشام وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين.
ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين، في 30 راكبا من المهاجرين، وهذه تسمى بعث، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا. وكان هذا البعث عليهم حمزة عم النبي رضي الله عنه، عم النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه، ليس فيهم أنصاري، ليس فيهم أنصاري، وإنما كان هذا البعث كلهم من المهاجرين. وكان الغرض من هذا البعث قال إلى سيف البحر، سيف البحر يمر به التجار القادمين من الشام إلى مكة والذاهبين من مكة إلى الشام، فكان هناك عير لقريش معهم أبو جهل بن هشام قادمين من الشام متجهين إلى مكة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث وعلى رأسهم عمه حمزة، وكانوا كلهم من المهاجرين للتعرض لهذا العير من قريش قادمين بتجارة لهم من الشام، مستهدفين هذه القافلة من قريش القادمة بتجارة من الشام. وهذا فيه تنبيه لقريش ولفت نظر لهم لموقفهم المتعنت والمعادي لهذه الدعوة دعوة الإسلام وتربصهم بها وبالمسلمين الدوائر وكيدهم العظيم الكبار لهذه الدعوة. وقد كانوا أخرجوا المسلمين من مكة وتعرضوا لهم بأنواع الأذى وصنوف الأذى وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله. فهذا التعرض لهذا العير وكذلك الآتي بعده في بعث عبيدة بن الحارث أيضا لنفس الهدف كله لإنذار قريش بأن أصبحت على خطر من هذه المواقف المسيئة والمواقف المعادية والمواقف الظالمة الباغية على المسلمين وكتعرضهم لهم المسبق بأنواع من الأذى. فهذا فيه لفت النظر والتنبيه لكفار قريش أنهم أصبحوا الآن على خطر بعد العداوة الشديدة والإيذاء المتمادي الذي تعرض به هؤلاء الكفار للمسلمين. قال ثم بعث عمه حمزة في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر. سيف البحر حافته وهو الطريق الذي تمر به أو منه القوافل القادمة من الشام أو ذاهبة إلى الشام. قال إلى أبي جهل بن هشام أي لملاقات أبي جهل بن هشام والقافلة التي كانت معه وكانوا قادمين في تجارة لهم من الشام قاصدين مكة. قال وركب معه زهاء 300 يعني عددهم يقارب 300 رجل. وأرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام 30 وأرسل لهم صلى الله عليه وسلم 30 رجلا يعني كل واحد يقابل 10 كل واحد منهم يقابل 10 من هؤلاء. والتقوا واصطفوا يعني حصل أنهم التقوا التقى يعني هذا البعث وعلى رأسهم حمزة ابن عبد المطلب بهذه القافلة معهم أبو جهل بن هشام العدو اللدود للرسول صلى الله عليه وسلم والشخص الذي كان أشد ضراوة وعنادا وصدا عن دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأشد الناس إيذاء للمسلمين في مكة فاصطف تقابل الطرفان واصطفوا متهيئين للقتال فمشى بينهم مجدي مجدي بن عمرو الضمري ومر معنا أنه قريبا كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موادعة وكان موادعا للفريقين موادعا للمسلمين والموادعة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا خبرها تمت قريبا من هذا الحدث وبينه وبين المشركين أيضا موادعة. فاستغل هذه الموادعة التي كانت بينه وبين المشركين وبينه وبين المسلمين فأخذ يمشي بين الطرفين يصلح ويهدئ الأمور. فكان يمشي إلى هؤلاء ويمشي إلى هؤلاء لم يزل بين هؤلاء وهؤلاء يمشي إلى هؤلاء ويطلب منهم الكف عن القتال ويمشي أيضا إلى الآخرين ويطلب منهم الكف عن القتال حتى انصرف القوم وانصرف حمزة دون أن يكون هناك قتال لكن هذه بحد ذاتها تعتبر ماذا؟ تعتبر فيها تنبيه لكفار قريش وأنهم أصبحوا الآن على بوابة الخطر بعد المعادات الطويلة والأذى الشديد الذي كانوا يتعرضون به للمسلمين في مهد الدعوة ونشأتها في مكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى بعثوا عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا البعث الثاني من بعوث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا، من المهاجرين أيضا، وللغرض الأول نفسه، وللغرض الأول نفسه، يعني هذا البعث أيضا أرسل للغرض الأول الذي أرسل له بعث حمزة بن عبد المطلب، فأرسل هذا البعث للتعرض لعير آخر لقريش، وكان عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص. فأيضا الغرض من إرسال هذا البعث هو الغرض من إرسال البعث الأول، انذار كفار قريش في هذه العداوة والظلم والعدوان والكيد الكبار للإسلام والمسلمين وتربص الدوائر بأمة الإسلام، فهذه بمثابة الإنذار لهؤلاء. قال فلم يكن بينهم قتال، لم يكن بينهم قتال، يعني حصل بدايات القتال لكن لم يتم قتال، يعني حصل بينهم تراشق بالسهام، وكان أول سهم رشق به المشركون يومئذ سهم من سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولهذا فكان هذا السهم أول سهم رمي به في سبيل الله، كان أول سهم رمي به في سبيل الله سهم سعد بن أبي وقاص في هذا البعث، بعث عبيدة ابن الحارث. قال وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد ابن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، وبعض المسلمين ما كانوا متمكنين من الهجرة بسبب ضراوة وشدة عدوان المسلمين عدوان الكفار، وبعضهم كان يخفي إسلامه، فهذان وجداها فرصة في هذا الموضع وفي هذا المكان، ففر إلى جهة المسلمين لينجوا بدينهما ويلتحق بإخوانهم من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الحافظ بن كثير فكان هذان البعثان أي بعث حمزة رضي الله عنه وبعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بأول راية أي للقتال في سبيل الله، أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للقتال في سبيل الله تعالى، ولكن اختلف في أيهما كان أول، هل الأول بعث حمزة أو الأول بعث عبيدة، وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، وهو قول ابن جرير الطبري، وهذا ذكره ابن جرير في كتابه تاريخ الأمم والملوك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل غزوة بواط. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع ولم يلق حربا.
قال رحمه الله: فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط بضم الباء، وأيضا تفتح الباء يقال بواط، وهو جبل من ناحية جبل رضوى قريبا من جهة ينبع في ذلك المكان. وكان أيضا الغرض من هذه الغزوة التعرض لعير لقريش قادم من الشام، وكان فيهم أمية بن خلف الجمحي، وأمية هذا من الأعداء الألداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخصوم المعاندين للدعوة، دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن تارك الصلاة ومن لم يحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل، وعد منهم أربعة، منهم أمية هذا ابن خلف. ذكرت الصلاة يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من حافظ عليها كان له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. وأمية بن خلف هذا وكذلك أخوه بي بن خلف كلاهما من الأعداء الألداء والخصوم المعاندين لدعوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وحصل منهم أذى كبيرا للمسلمين في مكة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العير للتعرض لهذه خرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة للتعرض لهذا العير من قريش الذين فيهم أمية ابن خلف. وكان مع أمية في عيره هذا 100 رجل، وكان معهم أيضا 2500 بعير قادمين في تجارة من الشام. قال ابن كثير رحمه الله: فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية للهجرة، من السنة الثانية للهجرة، وخرج عليه الصلاة والسلام ومعه 200 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعه 200 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى. رضوى وبواط جبلان، رضوى وبواط كلاهما جبلان قريبان من جهة ينبع، ورضوى جبل كبير يشرف على ساحل البحر في جهة ينبع. قال: ثم رجع ولم يلق حربا. ثم رجع ولم يلق حربا، أي لم يكن هناك في هذه الغزوة حرب، لكن أيضا تبقى مؤشرات خطر وإنذار لكفار قريش في موقفهم المعادي وتصرفاتهم المتعنتة ضد دعوة الإسلام وضد المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غزوة العشيرة. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة ويقال بالسين المهملة ويقال العشيراء. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشير أو العسيرة.
ثم قال رحمه الله: ثم كانت بعدها غزوة العسيرة، قال ويقال بالسين المهملة العسيرة، وأيضا يقال لها العسيراء، وهي غزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الغزوة في أثناء جمادى الأولى، في أثناء جمادى الأولى، وبواط كانت قبلها في ربيع الآخر، أي أنها بعدها في الشهر الذي يلي مع غزوة بواط، خرج عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى العشيراء حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، فأقام هناك بقية الشهر أي شهر جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، وليالي من جمادى الآخرة، وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلق كيدا، يعني لم يحصل في هذه الغزوة قتال، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وجميع هذه الغزوات التي كانت بداية الأمر كلها مؤشرات لظهور هذه الدولة وبروز هذه القوة ووضوح هذا التمكن لأمة الإسلام التي بدأت تنطلق من هذا البلد، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد ابن أرقم رضي الله عنه كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 19 غزوة، قال 19 غزوة أولها العسير أو العسير، أولها العسير أو العسير، يعني هي تنطق هذه المنطقة بالسين المهملة أو بالسين المعجمة العسير أو العسير، وأيضا العسيراء قال لها العسيراء. والحافظ بن حجر رحمه الله أورد الحديث موضع من كتابه فتح الباري، وقال لعل زيد بن أرقم لم يذكر ما قبلها وهي بواط والأبواء وهما قبل العسيراء لم يذكرها، قال لعله لما يعني لصغر سنه لم يقف على هاتين الغزوتين، وهما غزوتان سابقتان لهذه الغزوة غزوة العسيراء. نعم.
قال رحمه الله تعالى غزوة بدر الأولى، ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على شرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه.
ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الغزوة غزوة بدر الأولى، لأن الغزو إلى جهة بدر 3 كلها ستأتي عند الإمام ابن كثير، وهذه غزوة بدر الأولى، وتأتي قريبا غزوة بدر الكبرى، وهي أول الغزوات الكبرى التي هي من أمهات غزوات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى، وستأتي غزوة بدر الكبرى، وتأتي أيضا فيما بعد لاحقا غزوة ثالثة تتعلق ببدر، كل ذلكم يأتي عند ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام، بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، ولهذا الخروج سبب، لهذا الخروج خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة بدر لهذا السبب، وذلك أن كرز ابن جابر الفهري وكان رأسا من رؤوس المشركين، وكان رأسا من رؤوس المشركين أغار على سرح المدينة، أغار على سرح المدينة أي على مواشي للمسلمين من إبل وغنم أغار عليها وانتهب منها وذهب إلى جهة بدر، فطلبه يعني لحقه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج في هذه الغزوة التي تسمى غزوة بدر، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز يعني لم يدركه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفاته كرز فرجع أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة. كرز الذي كان رأسا من رؤوس المشركين وجاء وانتهب من سرح المدينة مواشي إبل وغنم للمسلمين وذهب فارا بها، ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، فات النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معه هذه الإبل ومعه هذه الغنم، كتب الله سبحانه وتعالى له الإسلام، كتب الله له الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأمور العجيبة والموافقات العجيبة أن قصة العرنيين، قصة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة وقد أصابهم المرض والإعياء والهزال، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا عند إبل الصدقة، عند إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، فجلسوا عند إبل الصدقة بتلك الأجسام المريضة الهزيلة الضعيفة حتى وأخذوا يشربون من الألبان والأبوال حتى استصحت أجسامهم وقويت أبدانهم، فماذا قابلوا هذا الإحسان وهذا الإكرام؟ قاموا وقتلوا الراعي، قتلوا الراعي وساقوا الإبل، وساقوا الإبل فارين بها. بعد هذا الإحسان العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بهذا الصنيع، قتلوا الراعي وساقوا الإبل فارين بها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أرسل إليهم من أصحابه من يدركونهم ويأتون بهم، وكان على رأسهم أمر عليهم كرز، هذا أمر عليهم كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه، أرسله في إثر العرنيين فأدركوهم وأسروهم وأتوا بهم. فهذه سبحان الله من الموافقات العجيبة، يعني قبل هذه القصة بوقت اقتاد هو من إبل المسلمين وماشيتهم وفر بها، وطلبها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يدركوه، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى له الإسلام ويسلم ويحسن إسلامه، ثم تحصل هذه القصة وأيضا تتعلق بإبل المسلمين والفرار بها، ويرسل هو، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو أميرا على البعث الذي بعثه في إثر هؤلاء الذين فروا بإبل الصدقة، ويدركهم ويأسرهم ويأتي بهم، وقام النبي عليه الصلاة والسلام بالتنكيل بهم جزاء لهذا العدوان والبغي العظيم الذي قاموا به، ولم يقدروا الإحسان العظيم الذي أكرمهم به صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الراعي وفروا بالإبل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بسمل أعينهم وإلقائهم في الحرة حتى ماتوا عقوبة لهم على هذا العدوان العظيم والبغي الذي قاموا به ضد المسلمين وقتلهم لأحد أفراد المسلمين وفرارهم بإبل الصدقة. الشاهد من ذلك أن البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام للإتيان بهؤلاء كان الأمير على خيل المسلمين هو كرز بن جابر رضي الله عنه صاحب هذه القصة التي ذكرها ابن كثير هنا في قصة غزوة بدر الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعث سعد بن أبي وقاص. وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك.
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله هذا البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، بعث سعد بن أبي وقاص. ولنسجل ملاحظة أن البعوث هذه تنسب للقائد الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، فيقال بعث حمزة، بعث عبيدة، بعث سعد، فينسب البعث إلى من جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على ذلك البعث. قال وبعث سعد بن أبي وقاص في طلب كرز ابن جابر فيما قيل، لأنه اختلف في هذا البعث، بعث سعد هل كان لإدراك أو طلب كرز بن جابر، فهذا قول، وقيل غير ذلك كما أشار ابن كثير، وقيل بل بعثه لغير ذلك. قال ابن إسحاق في السيرة بعثه أي سعد بن أبي وقاص في 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز بالقرب من الجحفة، ولهذا أيضا تسمى هذه السرية سرية الخرار في بعض المصادر، سرية الخرار. فهل كانت لطلب كرز بن جابر الذي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في إثره إلى بدر الموعد ولم يدركه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل بعث سعد لإدراك كرز هذا أو لأمر آخر؟ الله تعالى أعلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل بعث عبد الله بن جحش. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي و8 من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه، فتخلفا في طلبه، وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يقول سبحانه هذا الذي وقع، وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين.
ثم عقد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر هذا البعث, بعث عبد الله ابن جحش رضي الله عنه. وسياق هذا البعث جاء في مسند أبي يعلى والطبراني بإسناد حسن في المعجم الكبير للطبراني. وهذا البعث بعث عبد الله بن جحش أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نخلة جنوب مكة, إلى نخلة جنوب مكة. وهذا يعتبر أيضا خطوة إن صحت العبارة جريئة في التقدم إلى أقرب مركز أو مكان من جهة العدو في مكة, وهذا أيضا مما ينذر هؤلاء بالخطر العظيم. فالبعوث الأولى كانت إلى ساحل البحر تتعرض للتجارة القادمة من الشام, لكن هنا يتقدم هذا البعث إلى جنوب مكة يتعرض ويستطلع للقادمين من جهة اليمن, للقادمين من جهة اليمن. فهذا أيضا مما ينذر قريش وكفار قريش بالخطر العظيم من هذه الدولة المسلمة التي وقف منها هؤلاء الكفار موقف التعنت والمعادات والعدوان الشديد. قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي رضي الله عنه وثمانية من المهاجرين, وثمانية من المهاجرين. ونلاحظ أيضا تقدم هؤلاء وهم قلة, يعني عدد قليل, ويصلون إلى منطقة قريبة من مكة, إلى منطقة قريبة من مكة. فهذا فيه في مخاطرة, في مخاطرة ويعني أمر عظيم جدا. والإقدام على هذا الأمر يحتاج إلى همة عالية وصدق مع الله سبحانه وتعالى وصبر ومصابرة وبذل. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن كتب كتابا وأعطاه عبد الله بن جحش الذي جعله أميرا على هذا البعث, وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين, حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. قال هذا الكتاب لا تفتح, يبقى على إغلاقه حتى تمضي يومين من المدينة ثم تفتح الكتاب. قال ولا يكره أحدا من أصحابه, يعني بعد أن تفتح الخطاب وتطلع ما فيه لا تكره أحدا ممن معك على القيام بالمطلوب. ففعل. ولما فتح الكتاب, وجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة, حتى تنزل نخلة. فتح عبد الله بن جحش رضي الله عنه الكتاب ووجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف, بين مكة والطائف. هذا تحديد المكان والوجهة التي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه إليها. والهدف قال فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البعث للاستطلاع ورصد أخبار قريش عن كثب وعن قرب من مكانهم. وهذا يعني أول بعث يوغل ويتقدم إلى منطقة قريبة جدا من مكان الأعداء, من مكان الأعداء. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث لهذا الغرض. قال فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقرأ رضي الله عنه لما قرأ الكتاب كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعا وطاعة, قال سمعا وطاعة، يعني بالنسبة له هو تلقى مباشرة خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا، وأخبر أصحابه بذلك، أي طرأ وأطلعهم على طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، أي لا يحملهم على هذا ويلجئهم إليه كرها، وإنما هم بالخيار في ذلك وبأنه لا يستكرههم. قال: فمن أحب الشهادة فلينهض، من أحب الشهادة في سبيل الله فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر فيه مخاطرة وفيه تعرض للقتل، لأنه كما عرفنا قرب يعني شديد إلى مكان العدو، وذهاب إلى هذه المنطقة منطقة نخلة جنوب مكة عن مكة من جهة اليمن، فعرض عليهم وقال لهم: وأما أنا فناهض، أي ناهض قائم بهذا الأمر، ناهض أي قائم، النهوض القيام، أنا ناهض أي قائم بهذا الأمر. فمضوا كلهم في بعض النسخ فنهضوا كلهم، يعني بهذا الأمر قاموا به، لم يتراجع منهم أحد، وهذا يدل على صدق هؤلاء وقوة إيمانهم وشدة طواعيتهم وامتثالهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، يعني لم يكن معهما إلا بعير واحد، سعد وعتبة يعتقبانه، أي كل واحد يكون له نوبة في ركوب البعير ويمشي الآخر إلى أن يتعب وهكذا، فأضل بعيرا لهما فتخلف في طلبه، وهذا التخلف لم يؤخر الأمير والقائد عبد الله بن جحش، فمضى نفذ حتى نزل بنخلة بالمكان المحدد الذي حدد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه. قال: فمرت به عير لقريش، عير تجارة قادمة من جهة اليمن تحمل زبيبا وأدما وتجارة، قادمة بتجارة من جهة اليمن، فيها عمر الحضرمي ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم الرجب، في آخر يوم الرجب، الآن الأمر يحتاج إلى قرار سريع، يحتاج الأمر إلى قرار سريع، اتخاذ قرار سريع، هم في آخر يوم الرجب، ورجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما هو معلوم أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الثلاثة متصلة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة سرد ورجب فرد، يعني ليس معه شهر آخر متصل به من الشهور الحرم، فكانوا في آخر يوم منه، من الغد لا يكونون في شهر حرام، لكن هذا العير ما ينتظره ماضي، فإما أن يمضي هذا العير ولا يكون منهم شيء وتعرض له، أو أنهم يقاتلونه في آخر يوم من الشهر الحرام. قال: فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، يعني فاتنا الأمر. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، اتفقوا على ملاقاتهم، فحصل تلاقي، لاقاهم المسلمون في هذا الوقت في آخر يوم من شهر رجب، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وهذا أول قتيل، وأسروا عثمان والحكم وهما أول أسير، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس. قال فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الإسلام، هذه أربعة معدودة في الأوائل. وبعض أهل العلم يهتم بهذا الأمر، وبعضهم أفرده بالتصنيف الأوائل في الإسلام، الأوائل في أول كذا وأول كذا، من أهل العلم من أفرد ذلك بالتصنيف، وأظن منهم الإمام بن أبي عاصم له كتاب مطبوع اسمه الأوائل، وكله خاص بهذا، يقول أول كذا هو كذا. فهذه أربعة الآن معدودة في الأوائل، ومر معنا قبلها أيضا أول سهم في الإسلام رماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوا، أنكر عليهم ما فعلوا، يعني أنكر عليهم هذا الإقدام والانتهاك لحرمة الشهر. وكفار قريش متقرر عندهم ومعلوم لديهم حرمة الشهر، وكانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام أو لا يقاتلون في الشهر الحرام لإدراكهم لحرمته. وفي صحيح البخاري قصة وفد عبد القيس لما قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأنهم في الشهر الحرام يضمنون أن كفار مضر ما يتعرضون لهم، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فمتقرر لدى الكفار أن الشهر الحرام لا يكون فيه قتال، ولهذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين، والمجتهد كما هو معلوم إما أن يكون مجتهدا مصيبا فله أجران، وإما أن يكون مجتهدا مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، كما هو واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أي على اجتهاده وذنبه مغفور. قال وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. لكن ماذا ترتب على هذا؟ اشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، وبدأوا يروجون ذلك هنا وهناك. وهل هذه حقيقة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هل أحل الشهر الحرام؟ الواقع أن هذا اجتهاد من هذا البعث الذين بعثهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأنهم يستنكرون وأخذوا يتحدثون ويلوكون هذا الأمر وينشرونه في, 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 في الآفاق محمد انتهك الشهر الحرام. فأنزل الله قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني هذا في بيان أن هذا الأمر خطأ، أن هذا الأمر خطأ، قال قتال فيه كبير لأنه شهر حرام. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني إذا كنتم تخطئون هذا الأمر وتجرمون وتعدونه خطأ أنتم على أخطاء أفظع وجرائم أكبر وأعظم، عددها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. يوضح معنى الآية ابن كثير رحمه الله، يقول سبحانه هذا الذي وقع وإن كان خطأ لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به